الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل، بهذا تنجو وحدك وتكون من أهل التقوى وحدك. أما إذا عملت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتكون من الذين ساعدوا في سعادة الناس في الدنيا والآخرة. إذا سمعتم خطيبا يقول: عباد الله، اتقوا الله، فهو يذكرنا بترك الحرام. الوقت مناسب جدا يا أيها الإخوة، ما دام هذا النفس يتردد في الصدر، أن يتوب العاصي، وأن يستغفر المذنب، وأن يعيد الحق إلى صاحبه من اعتدى على حقوق الآخرين. أصعب شيء تلقى الله تعالى به يوم القيامة: حرام مت يوم مت وأنت مصر عليه. حقوق للعباد علقت بذمتك وأنت لا تريد أن تعيدها إليهم، وليس ثمة درهم ولا دينار، إنما هي الحسنات والسيئات، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم تبقى حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح بالنار عياذا بالله تعالى. ثم أتقن فرائضك ما استطعت، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الله يا أخوان بحب الفرائض، اجتهدوا لا أن تؤدوها، أن تتقنوها، لأن الله يحبها. إذا فاتك شيء من الفرائض في الماضي، الوقت مناسب أن تقضي ما فات من زكاة أو من صوم أو من بر أو من رعاية زوجة أو من رعاية أولاد، ثم تبدأ بداية جديدة. بعد هذا أدي من النوافل ما استطعت، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لتنال مرتبة المحبوبية. ثم نحن جميعا مدعوون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف. نحن ما عندنا طبقة رجال دين هم الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله أو الأمر بالمعروف، كل مؤمن داعية، كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقدر الذي يستطيعه. بعد هذا، والله يا أيها الأخ، لا عليك، أنت إن عشت عشت حميداً، وإن مت مت حميداً، حياتك خير لك ومماتك خير لك. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال ربنا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. في الآيات الثلاث لم يقل الله تعالى اسمع أو اسمعوا أو يسمعون، ولكن قال: فاستمعوا له. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، لم يقل فاسمعوا له. وقال: يستمعون القول. الآية تقول: الذين يستمعون القول، ولم يقل الذين يسمعون القول. وقال الله تعالى لسيدنا موسى: فاستمع لما يوحى، ولم يقل فاسمع لما يوحى. الاستماع هو الانتباه وحضور القلب والعقل مع السمع. السمع مجرد أن تسمع صوتاً من أمام أو من خلف أو يمين أو شمال، لكن الاستماع أن يحضر قلبك وعقلك مع سمعك. قال وهب بن منبه: من أدب الاستماع سكون الجوارح وغض البصر والإصغاء بالسمع وحضور العقل والعزم على العمل. هذا هو الاستماع كما يحب الله تعالى. قال سفيان بن عيينة: أول العلم الاستماع، تسمع وعقلك وقلبك مع ذلك القول، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. عنوان خطبة اليوم: وقفات مع آيات. أقرأ عليكم فيها آية واحدة من كتاب الله تعالى، وأقف في هذه الآية 4 وقفات. قال الله تعالى في سورة الأنفال الآية 36: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الوقفة الأولى: سبب نزول الآية على ما ذكرته كتب أسباب النزول، أنها نزلت في المطعمين يوم بدر. تذكرون معركة بدر بين المسلمين وبين المشركين. الآن بعض المشركين تبرعوا بأموالهم وأنفقوا أموالهم ليطعموا هذا الجيش الذي سيقاتل أهل الحق، وتكتب كتب التفسير أنهم كانوا يطعمونهم اللحم، يعني أطايب الطعام. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، لماذا؟ ليصدوا عن سبيل الله. هذه الآية نزلت في المطعمين يوم بدر، كانوا 12 رجلاً، أبو جهل ابن هشام وعتبة وشيبة بن ربيعة وأصحابهم، وكلهم من قريش، وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جزائر. الجزور الناقة العظيمة، الجمل اليوم حقه شي 70 مليون، 10 700 مليون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، مو شغلة يعني 2000 ورقة تبرع بصندوق الجامع، مو شغلة 1,000,000 ليرة سوري عم يدفع كل يوم، هذا بس تبع الأكل، 700 مليون، من أجل أن يطمس الحق، من أجل أن يمحو العفة، من أجل أن لا تصلي أنت، من أجل أن لا تكون بيوتكم منضبطة بشرع الله تعالى. كان كل واحد منهم كل يوم يطعم 10 جزائر. وقال سعيد بن جبير وابن أبزة: نزلت في أبي سفيان بن حرب، استأجر يوم أحد 2000 من الأحابيش يقاتل بهم النبي صلى الله عليه وسلم سوى من استجاب له من العرب. كمان بغزوة أحد المشركون قاموا لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، دافع أجرة 2000 مقاتل. هلأ إذا أجرة العامل تبع الفاعل باليوم 150,000، قول 100,000، اضربهم ب10 مليون، اضربهم ب120 مليون، اضربهم ب240 مليون. هذا إذا بده يشتغل بالفاعل، بتفعلون كان 40 مليون، بس تعوا قاتلوا محمدا. بس هدو مو بدهم يشتغلوا بالفاعل، بدهم يقاتلوا بجوز يموتوا. فالله أعلم، ضرب الإجرة ب10، يعني دافع 2,000,000,000 ليرة كل يوم لإخفاء الحق، لطمس الحق. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم، والله يقول أموالهم، الآن سنأتي إلى الوقفات مع الآية. قال الحاكم ابن عتيبة: أنفق أبو سفيان على المشركين يوم أحد 40 أوقية من الذهب، فنزلت فيه هذه الآية. يبدو أنها نزلت في بدر ونزلت في أحد، هناك آيات تكرر نزولها. قال محمد بن إسحاق عن رجاله: لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بعيرهم. تذكروا قصة بدر؟ أبو سفيان كان معه عير فيها تجارة قريش. خرج المسلمون من أجل أن يأخذوا هذه الأموال لأنهم سرقت أموالهم بمكة. أبو سفيان بيبعث خبر لقريش بيقول لهم قافلتكم بخطر، تطلع قريش تقاتل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بدر، وأبو سفيان بيهرب بالقافلة، قافلة معباية بالبضائع. قال لما أصيبت قريش يوم بدر ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيرهم بالقافلة، كلموا أبا سفيان ابن حرب ومن كانت له في تلك العير تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمداً وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال الذي أفلت على حربه لعلنا ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا. قال ففعلوا. قافلة يعني تطلع على شيء 200 كونتينر مثلاً، 500 كونتينر كل بضائع، ملايين الملايين، مليارات. قالوا خلونا نأخذ هالمصاري نقاتل محمداً صلى الله عليه وسلم، نطمس الحق، نمنع العفة، نمنع الخير، نمنع الانضباط بأمر الله تعالى. قال ففعلوا. تكرم عينكم، تفضلوا، هي مليارات الليرات. قال فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. قال الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. والآية أيها الإخوة وإن نزلت في هؤلاء وهؤلاء فهي عامة، فقد أخبر الله تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق، فسيفعلون ذلك، ثم تذهب أموالهم ثم تكون عليهم حسرة وندامة حيث لم تجد شيئا، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فالوقفة الأولى في الآية عند أسباب النزول، وبين معترضتين يا أخوان، مفيد إذا كنت تقرأ القرآن وتقرأ الآيات تبحث هل لها سبب نزول، لأن سبب النزول يبين لك المعنى بشكل أجلى وأوضح وتفهم أشياء ما كنت تفهمها لو قرأتها بدون سبب النزول. الوقفة الثانية، قال الله تعالى ينفقون أموالهم، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. لماذا قال الله تعالى ينفقون أموالهم ولم يقل أنفقوا أموالهم؟ هم أنفقوا فعلا، ببدر أنفقوا، بأحد أنفقوا، بفتح مكة أنفقوا. لماذا قال إن الذين كفروا ينفقون ولم يقل إن الذين كفروا أنفقوا أموالهم، أو إن الذين كفروا منفقوا أموالهم؟ جاءت الآية بالفعل المضارع لتدل على التجدد والاستمرار. الفعل المضارع يدل على التجدد، فالذين كفروا أنفقوا في الماضي وينفقون اليوم وسينفقون غدا. قال ابن عاشور في تفسيره أتى بصيغة المضارع في ينفقون للإشارة أن ذلك دأبهم وأن الإنفاق مستمر لإعداد العدد لغزو المسلمين، فإنفاقهم حصل في الماضي ويحصل في الحال والاستقبال. أنفقوا أموالهم يوم بدر وأحد ليقفوا مع باطلهم وفسادهم، وأنفقوا أموالهم في القادسية واليرموك ليقفوا مع فسادهم وباطلهم، وأنفقوا أموالهم في نهاوند وحطين ليقفوا مع فسادهم وباطلهم، والصهاينة اليوم ينفقون ومن والاهم ليقفوا مع باطلهم وفسادهم. فتكلفة اليوم الواحد لحرب الصهاينة المجرم على غزة تكلف 270 مليون دولار كل يوم. في مين عم يدفع 270 مليون دولار لتكلفهم هذه الحرب الآثمة؟ عشرات مليارات الدولارات، فضلاً عن خسائرهم في جميع القطاعات الاقتصادية كما تذكر تقاريرهم. مين اللي عم يدفع 270 مليون دولار كل يوم؟ إن الذين كفروا ينفقون. وقد بشر القرآن الكريم بأنهم ينفقون وسينفقون ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإذا كان أهل الباطل أيها الإخوة من الكافرين ينفقون أموالهم للصد عن سبيل الله، فإن المؤمنين أولى ببذل أموالهم لرفعة سبيل الله، بل لبذل أنفسهم في سبيل الله، في سبيل الحق وفي سبيل الخير وفي سبيل العدل، في أن يقفوا مع إخوانهم في غزة وفلسطين ولبنان بالمال إن لم يكن بالنفس، وبالقليل وبالكثير، ولذلك سينالون بذلك سعادة الدارين والفوز بإحدى الحسنيين. لكن مسلم ما بيدفع دين لا تدفع له، حق لا تبذل له من مالك ونفسك، فأي حق هذا وأي دين هذا وأي مسلم هذا؟ الوقفة الثالثة في الآية عند قوله تعالى ليصدوا عن سبيل الله، والوقفة عند اللام لي. هذه اللام على ما يقول أهل اللغة إنها للتعليل أو للصيرورة والعاقبة، إما لام التعليل وإما لام العاقبة. أما كونها للتعليل فمعناه أن إنفاقهم علته وسببه أنهم أرادوا الصد عن سبيل الله. يعني اليوم الصهاينة وأمريكا وأوروبا ليش عم يدفعوا مصاري؟ هكذا يريدون طمس الحق، يريدون أن لا يكون لا إله إلا الله، يريدون أن يرعبوا أهل الحق، هكذا هم. قال ليصدوا، لام التعليل، لماذا هذا الإنفاق ولماذا هذا البذل ولماذا هذه الحرب؟ للصد عن سبيل الله. أما كونها للتعليل فمعناه أن علة إنفاقهم أنهم أرادوا الصد عن سبيل الله، وسبيل الله هو الهدى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يريدون صد طريق محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريق العدل، هو طريق الحق، السلام، الأمن، العلم النافع، العمل الصالح. أهل الباطل لا يروق لهم العدل ولا الحق ولا السلم. شو بدها تعمل معامل الأسلحة؟ شو بدها تعمل مليارات التي ضخت مشان يصنع آلة القتل؟ معقول يصير سلام؟ معقول يصير عدل؟ معقول يصير طمأنينة؟ بيخسروا، بيهلكوا. هم يرون أنهم لابد أن يطمسوا سبيل الحق. أهل الباطل لا يروق لهم العدل ولا الحق ولا السلم، بل يقتاتون ويعيشون على الظلم والباطل والحرب والفجور، كما تعيش الخفافيش على الظلام والحدأ على السرقة. هذه إذا كانت اللام للتعليل. أما إذا كانت اللام للعاقبة أو ما يقال لها في اللغة للصيرورة، فيكون المعنى إنهم ينفقون أموالهم يظنون أنفسهم أنهم على الحق وعلى طريق الحق، ولكن الواقع كما تقول اللام أن إنفاقهم يقع صداً عن سبيل الله، وتدميراً للعدل، ونشراً للظلم، وإشاعة للباطل، ووأداً للحق. لقد طمس الهوى عقولهم وقلوبهم فصاروا يرون الشر خيراً والظلم عدلاً. وها أنتم تسمعون ذلك المأفون الأمريكي بعد كل هذا الإجرام الصهيوني في أرض فلسطين يقول إن أمريكا تدعم بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. الله أكبر، الله أكبر، عميان يرون الباطل حقا. قال معهم حق يدافع عن أنفسهم ونحن ندعمهم بكل ما أوتينا من قوة. يظنون أنفسهم على الحق، وإنما لام العاقبة تقول إنهم يطمسون الحق. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. الوقفة الأولى عند سبب نزول الآية، والوقفة الثانية عند فعل ينفقون المضارع، والوقفة الثالثة عند اللام، لام العاقبة أو لام التعليل. أما الوقفة الرابعة الأخيرة فقوله تعالى في عاقبة هؤلاء الذين ينفقون ليصدوا عن سبيل الله، قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال المفسرون فسينفقونها في سبيل الشيطان صدا وفتنة وقتالا، ثم تكون عليهم حسرة وندما وأسفا لذهابها سدى وخسرانها عبثا، ثم يغلبون المرة بعد المرة وينكسرون الكرة بعد الكرة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون أي يساقون يوم القيامة إليها دون غيرها، كما أفاد تقديم الظرف على متعلقه. وقالوا ينذر الله تعالى سبحانه الكفار الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله بأنها ستعود عليهم بالحسرة، إنهم سينفقونها لتضيع في النهاية وليغلبوا هم ولينتصر الحق في هذه الدنيا، وسيحشرون في الآخرة إلى جهنم فتتم الحسرة الكبرى. قال ابن كثير من عاش منهم رأى بعينه وسمع بأذنه ما يسوءه، هذا الذي سيحدث مع الصهاينة ومن والاهم، من عاش منهم فسيرى بعينه ويسمع بأذنه ما يسوءه، ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزي الأبدي والعذاب السرمدي، إلى جهنم يحشرون. وشبيه هذا قول الله تعالى في سورة آل عمران قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وفي هذا بشارة لأهل غزة وفلسطين وسائر أهل الحق لقول الله تعالى ثم يغلبون، فالغلبة للحق والعاقبة للنور والخاتمة للعدل ولو كره الكافرون. لكن الله تعالى عطف الغلبة بقوله ثم، قال ثم يغلبون ولم يقل فيغلبون أو لم يقل ويغلبون، قال ثم يغلبون. وثم في اللغة العربية حرف عطف مع التراخي، يعني بده وقت، في عطف سينفقون ثم يغلبون، لكن في وقت في تراخي، فلا بد من صبر أهل الحق وثباتهم ومعونتهم حتى ينزل أمر الله تعالى بالظلمة في الدنيا ثم يغلبون، وفي الآخرة إلى جهنم لا إلى غيرها. ولذلك قدم الله الظرف للحصر فقال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ولم يقل والذين كفروا يحشرون إلى جهنم، هو أصل الجملة يحشرون إلى جهنم، لكن قال الله تعالى إلى جهنم يحشرون، قدم الظرف ليفيد الحصر. أيها الإخوة، هذه أربع وقفات أو وقفات مع هذه الآية في سورة الأنفال، وهذه حال أهل الباطل مع إنفاقهم في سبيل الصد عن سبيل الله كما جاء في الآية 36 من سورة الأنفال. وأما المؤمنون فأخبر الله تعالى أيضاً عن إنفاقهم في سبيل الله لكن في سورة البقرة، فقال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كان هذا إنفاق أهل الباطل وإنفاق أهل الحق وهذه عاقبة كل منهما، فالواجب علينا بعد ما سمعتم من كل هذا الكلام 3 أمور، وكل واحد فينا معني بهذه 3، وأنا أكررها في الخطب ليعمل من لم يعمل ويثبت على العمل من عمل. المطلوب منا 3 أمور، أولها إلزموا الحق وأهله، واعلموا أن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فكونوا في جانب الله تعالى طاعة لأمره وإقامة لشرعه ونصرة لدينه في أنفسكم وفي بيوتكم وفي أسواقكم وفي مجتمعكم. ثانياً، أعينوا بما استطعتم من قام مبارزاً الباطل وأهله. لن تعدم طريقة لتساعد أهل غزة، لن تعدم طريقة لتساعد أهل فلسطين، لن تعدم طريقة لتساعد أهل لبنان. أعينوا بما استطعتم من قام مبارزاً الباطل وأهله، منافحاً عن الحق ورايته، فكونوا عوناً لإخوانكم في غزة وفلسطين ولبنان. ثالثاً وأخيراً، اصبروا واستعدوا إيماناً وتربية وقوة ليوم النزال، حتى إذا دعيت للنفير كنت من أهله، وإذا لم تدع كتب الله تعالى لك نية ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.